أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عن نعمه العظيمة على عباده، فهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ففضله عظيم. وهذه بعض من آيات الله عز وجل التي يراها كل إنسان فيه عقل يرى ويعتبر ويعلم حاجته لذلك، وكيف أن الله أنعم بهذه النعم العظيمة وغيرها كثيرة نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن نعمه سبحانه الظل، ومن نعمه الضياء والشمس، ومن نعمه سبحانه تبارك وتعالى تقليب الأجواء بين حر وبين برد، بين فصول أربعة في السنة، تقليب الليل والنهار بالزيادة والطول يجعله راحة للإنسان ومعاشا للإنسان. نعم الله سبحانه تبارك وتعالى يتقلب فيها الإنسان في كل حال. هنا يذكر لنا سبحانه تبارك وتعالى من نعمه نعمة الرياح، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أرسل الرياح، قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالرياح تسوق السحاب وينزل من السماء الماء للعباد حتى يحيى به الأرض الميتة ويجعل للعباد رزقا من هذا الماء ومن كل الثمرات. وهو الذي أرسل الرياح بشرا، يعني الريح يرسلها الله عز وجل بشارة للعباد فيستبشرون بما يأتي من رياح، فيها شيء من البرودة يتروحون بها، في الرياح أثر بعد ذلك يستشعر إن قريبا يأتي المطر فيستبشر العبد بذلك، فهي بشرى. ولقراءة عاصم فقط: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقرأها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب: نشرا بين يدي رحمته. وقرأها ابن عامر: نشرا بين يدي رحمته. وقرأها حمزة والكسائي وخلف: نشرا بين يدي رحمته. فالله يرسل الرياح بشرى ونشرى، من قرأها نشرى ونشرى ونشرى كل مأخوذ من النشور، والنشور يأتي بمعنى القيام وبمعنى الإحياء بعد الموت وبمعنى البعث. فالله عز وجل يرسل الرياح بشارة ونشرة، يبشر العباد بهذه الرياح أنه قريبا يأتيكم المطر من السماء، فهي بشارة من رب العالمين سبحانه، وهي نشرة ينشر الله عز وجل يحيي به أرضا كانت ميتة، فيرسل الرياح فتأتي بالمطر من السماء، فالله عز وجل يحيي هذه الأرض ينشرها، فبواسطة الرياح جعل أسبابا سبحانه وتبارك وتعالى. فالرياح تحرك السحاب، ولو لم يخلق الله عز وجل الرياح لكانت السحابات تخرج مياهها من البحر أو من النهر تصعد إلى السماء وتنزل في نفس المكان مرة ثانية، يبقى تصعد من البحر وتنزل في البحر، تصعد من النهر وتنزل في النهر. ولكن رحمة الله سبحانه أن جعل بفضله سبحانه ماء البحر وماء النهر يتبخران يرتفعان إلى السماء، ثم يرسل عليها الرياح لما تتكون السحابات تنقلها إلى حيث يريد الله ويشاء سبحانه وتبارك وتعالى، فيشاء أن يرزق هؤلاء فيأمر فينزل المطر على هؤلاء، يشاء أن يمنع هؤلاء فتسير السحابة ولا يسقط منها شيئا على أرضهم، وهكذا. فيرسل الرياح تسير سحابة فيجعله بشارة للخلق يستبشرون بذلك. فإذا نزل الماء جعله نشرة ينشر الله عز وجل ويحيي به الأرض الميتة. وهو الذي أرسل الرياح بشرة. وقراءة الجمهور الرياح، وقرأ ابن كثير الريح، فأرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وابن كثير حيقرأها وهو الذي أرسل الريح، وهو الذي أرسل الريح نشرا بين يدي رحمته، من ضمن من يقرأها نشرا. فذكر الله عز وجل الرياح، والقراءة الأخرى الريح، وفيه دليل على أن الرياح والريح تتعاقبان في المعنى الواحد. ومن فرق وقال الرياح تأتي بالخير والريح تأتي بالشر تفرقة ليست بصحيح، لأن كلمة الرياح في القرآن كله حتجد من يقرأها الرياح وتجد من يقرأها الريح. فالله عز وجل يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته، ويرسل الرياح أيضا بشرا بين يدي رحمته. فالريح والرياح تأتيان بالخير وتأتيان بما شاء الله سبحانه. وكان النبي صلى الله وسلامه عليه إذا هاجت الريح كان يحدث له شيء من الانزعاج عليه الصلاة والسلام. لما تهيج الريح يقوم يقبل ويدبر ويدخل ويخرج، يبقى الآن عليه الصلاة والسلام. فلما كانت تسأله السيدة عائشة رضي الله عنها عن ذلك قال وما يؤمنني، يعني الريح يكون تأتي بإيه؟ فالرياح تسوق السحاب. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ذلك رياحا وسحابة يقوم يحدث له شيء من الخوف. فلما يسأل عن ذلك يقول ما يؤمنني، قد رأى قوم في السماء يعني السحاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. لما رأى قوم عاد السحاب في السماء قالوا هذا عارض ممطرنا، فما كان عارضا ولا سحابة، وإنما كانت نيرانا من السماء أهلكت القوم جميعهم. فكان إذا أمطرت السماء سر صلوات الله وسلامه عليه وهدأ عليه الصلاة والسلام من ذلك. فهنا رؤية الآيات، رؤية الآيات. فالله يخبر أنه يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته، ورحمة الله عز وجل السحابات والمطر الذي ينزل من السماء. ولكن هل في كل الأوقات يكون كذلك؟ قد يكون على ذلك وهو الغالب، وقد يكون أنه رياح شديدة ولا ينزل شيء من المطر، وقد تكون هذه الرياح فيها إهلاك للبعض من الناس. قال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة، لنحيي به بلدة ميتة. فأنزل من السماء ماء طهور، ولم يقل ماء طاهرة، وإنما هو ماء طهور. والطهور متعدي، ما هوش طاهر في نفسه فقط، لا، ده طاهر في نفسه ويطهر غيره. وده الفرق بين أنزلنا من السماء ماء طاهرة وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء الطهور هو ماء طاهر ولكن يطهر الغير. وقد يكون الماء طاهرة ولا يطهر غيره، زي الماء المقيت، نقول إن الماء الذي خالطه شيء طاهر فأخرجه عن وصف أنه ماء وعن كونه ماء مطلقا، فنقول هذا ماء مخلوط بكذا، ولا ينفع أن يتوضأ به ولا ينفع إزالة النجاسة به، بل لابد أن يكون ماء مطلق. فالله عز وجل ينزل من السماء ماء رحمة لعباده، وقد ذكر في الأنفال ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. من فوائد إنزال الماء من السماء، أنزل الله عز وجل على العباد في يوم بدر ماء من السماء، قال ليطهركم به فيتطهرون بهذا الماء، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فهذا من فضل رب العالمين سبحانه على عباده، الماء يشربونه والماء يتطهرون به، الماء يستخدمونه في طعامهم وشرابهم، الماء يثبت الأرض تحت أقدامه بدل ما هي أرض رملية تتحرك وتضطرب تحتهم، يثبتها ويهبطها بهذا الماء الذي ينزله من السماء، يذهب عن العباد رزج الشيطان وهوادس الشيطان التي تنادي عليهم أن يهربوا من أمام أعدائهم. فالله عز وجل يطهر العبادة بما يشاء. أنزلنا من السماء ماء طهورا، طيب والأرض الماء اللي بيخرج منها، هل هذا القيد مقصود أن الماء الذي ينزل من السماء طهورا يبقى مفهوم المخالفة أن الغير النازل من السماء ليس طهور؟ لا، ما هوش مقصود بذلك، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الماء أنه طهور لا ينجسه شيء، يعني الماء الذي هو باق على أصل خلقته. ولما سئل عن ماء البحر صلوات الله وسلامه عليه قال هو الطهور ماء الحل ميتته. يبقى الماء النازل من السماء ماء طهور، الماء النابع من الأرض أو الجاري فوقها أيضا ماء طهور بما جاء في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يذكر الإمام القرطبي في تفسيره في الماء الطهور يقول المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف ألوانها وطعومها ورياحها حتى يخالطها غيرها، يعني الماء الذي نزل من السماء هذا ماء طاهر وطهور حتى لو كان لونه متغير، حتى لو تغير لونه فأصلا أنه ماء طاهر. الماء النابع من الأرض كذلك إلا أن يتغير بنجاسة يبقى له حكم الماء النجس، لكن ما لم تغيره نجاسة، ماء خرج من بئر، ماء خرج من النهر من البحر، هذا كله ماء طاهر، كان ملحا كان مرا كان عذبا كله طاهر. فعلى ذلك مياه الأبار حتى وإن تغيرت بالمجاورة بالرمال أو بالتراب الذي حولها فهي طاهرة، طاهرة ومطهرة، يتطهر بها الإنسان، يتوضأ ويغتسل ويشرب منها. فعلى ذلك الماء الخارج من الأصل من الأرض الأصل فيه أنه طاهر، لكن إذا جاءت نجاسة على هذا الماء غيرته وأخرجته عن وصفه، فإذا كان ماء قليلا ووقع فيه شيء من النجاسة غيرت هذا الماء وصار نجسا، إلا أن يكون ماء كثيرا ولم تغيره هذه النجاسة يبقى هو باق على أصل طهوريته، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو قال لم ينجسه شيء. القلتان حجم حوالي 5 متر مكعب من الماء، فإذا كان الماء بهذا الحجم هذا كثير، فإذا وقعت فيه نجاسة يسيرة لم تغيره فهو باق على أصل خلقته. والحديث بمنطوقه يدل على ذلك، بمفهومه يدل على أنه لو ماء أقل من هذا الحجم ووقع فيه شيء من النجاسة يتنجس الماء بذلك. يقول الإمام القرطبي في التفسير الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو دير يجري عليه أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز عنه، فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به. المعنى من كلامه أنه طالما ماء في القرار بتاعه في البئر بتاعه في النهر وقعت عليه أوراق أشجار بدأت تغير المية زي ما تشوف على النهر مثلا، أما يقع عليه أوراق أشجار يبتدي يتغير لشيء من الخضرة الاخضرار، فهو باق على طهوريته فهو طاهر ويجوز الوضوء منه على ذلك. ماء بئر في صحراء وطارت عليه من الرمال من التراب من الجير ونحوه فتغير تعكر لكنه ماء، يبقى على ذلك هو طاهر ويجوز الإنسان أن يتوضأ به ويغتسل منه وهكذا. قال القرطبي اتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به. طب لو أن هذا الماء خالطه يد إنسان وضعها في هذا الماء هل يتنجس بذلك سواء كان مسلما أو كافرا؟ يقول لنا هنا يكره سؤر النصراني وسائر الكفار والمدمن الخمر وما أكل الجيف كالكلاب وغيرها، ومن توضأ بسؤرهم فلا شيء. كلمة سؤر المقصود منه ما بقي من الماء، ما بقي من الماء. فلو أن إنسانا نصرانيا عنده إناء، الإناء استخدمه أخذ شرب منه وجاء مسلم أراد أنه يشرب، هل ممكن يشرب من هذا الإناء الذي شرب منه هذا الآخر؟ فيقول يكره ذلك، والمعنى أنه لا يحرم، أنه لا يحرم ذلك لأنك لم تستيقن النجاسة في ذلك، فيجوز أنه يستخدم يشرب باقيه أو أنه يتوضأ به، ولكن يكره ذلك، يكره ذلك سواء هو كان نصرانيا أو يهوديا أو غيرهم من الكفار. قال وكذلك المدمن الخمر، لو أن إنسانا بيشرب الخمر وبعدين أخذ إناء شرب من هذا الإناء هل يجوز أن أنا أشرب من هذا الماء؟ فيقول يكره ذلك، يكره الشرب من أثر هذا الإنسان. طبعا في الماضي يتكلم في هذه المسألة من نظرة الطهارة والنجاسة من نظرة، فلما يقول يكره ذلك باعتبار أن هذا الإنسان إنسان فاسق يشرب الخمر، لنا من يكون أثر فمه عليه من أثر ذلك فيقوم الإناء يتلوث منه مثلا، لكن لم نستيقن من ذلك لذلك لم يقول حرام. الآن مع وجود التحاليل الطبية وذلك، نقوم الأفضل إنسان لا يشرب من أثر إنسان حط قلة في مكان وده يشرب منها وده يشرب منها وتالي يشرب منها، لا يدري ما يكون في فم هذا الإنسان من مرض، إنسان مريض بالسل، إنسان مريض بالربو، إنسان مريض بمرض رئوي، مرض في الفم وكذا، فيقوم يتأذى الناس بعضهم بعض بهذا الشيء، فالإنسان يأخذ حذره في ذلك ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. يبقى كلام الفقهاء هنا في أنه نجس ولا طاهر، لكن مش معناه انه اشرب من بق ده ومن بق ده وما فيش مانع. الان مع كثرة الامراض لابد ناخد بالنا من هذا الشيء، وذلك بنمنع ان احنا نحط في المسجد قلل، وان كان بعض اخواننا يعني بيحب يجيب قلل يحطها في المسجد، فهذا الشيء زمان كنا نفعل هذا الشيء. الان مع كثرة الامراض وكثرة الاوبئة وانتقال العدوى بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى باسباب ملموسة معروفة، فعلى ذلك الانسان يجتنب هذا الشيء. وعلى فكرة القلل المحطوطة في الشارع مش احنا اللي حاطينها، الناس اللي في الشارع، لكن نرفض هذا الشيء. احيانا بعض المصلين يتبرع يجيب فوط يحطها في دوره المية هنا، نقوم نشيل هذا الشيء، غلط غلط يا جماعة. الامراض اللي بيطلع على الامراض الان اللي مولودة وانتقال الامراض باسباب لا يعلمه الا الله سبحانه وتبارك وتعالى، انواع من انواع الفيروس، فيروس بي بتاع الكبد الوبائي ينتقل عن طريق اللعاب، يكون إنسان عنده فيروس بي وبعدين بيقلب بعد كده يبقى فيروس سي وتبقى حالته حالة ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتقال فيروس سي بينتقل عن طريق الدم، فيروس بي بينتقل عن طريق اللعاب، فعلى ذلك تاخد بالك ما تشربش من أثر حد في قلة محطوطة في الشارع، ده يشرب وده يشرب وده يشرب، نقوم نؤذي بعضنا بعضا ويؤذي قد ذلك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فر من المجزوم فرارك من الأسد، لما كان الجزام مرضا فيه عدوى كثيرة معروفة. هنا لا ينافي أن هذا من قضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن نأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب فلا نؤذي أحدا من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك احتاط، ولكن مش معنى أنك خدت بالحيطة أنك هتمنع قدر الله إن شاء لك شيئا، لا، قدر الله جاري، مش معنى أن طالما قدر الله جاري يبقى خلاص سيب ويجري ونترك الأسباب، لا، زي ما نقول انه قدر الله جاري في الجوع والعطش، ومع ذلك انت لما بتعطش بتشرب، ما تقولش لا خليها القدر الله، لو عايزني اشرب هجيب لي ميه في بقي مثلا، مفيش حد يقول هذا الشيء. نفس الحكايه بتتقال في امر المرض ونحوه، الجوع تدفع اسباب الجوع بانك تاكل، اسباب العطش بانك تشرب، اسباب المرض بانك تاخذ بالاسباب تحتاط في ذلك. وزي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل الطاعون بارض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها، فنهانا أن ندخل مكانا فيه الطاعون، وهنا احتياطا لأنفسنا وكان قضاء الله عز وجل يدري. فهنا كلام القرطبي معناه في قوله يكره سؤر النصراني وسائر الكفار والمدمن الخمر وما أكل الجيف كالكلاب وغيرها، المعنى ناس بيأكلوا هذه الشيء، ناس زي في الصين يأكلوا الكلاب والقطط وكذا، ناس يأكلوا غيرها من الجيف. هذا الإنسان الآن مش آكل حاجة ولكن خد شرب من إناء، هل يجوز أن حد من وراء يشرب من هذا الإناء ولا أنه يحرم؟ فكلام الفقهاء هنا في يحرم ويحل، لكن أنه هذا الشيء مؤذي ولا مش مؤذي ما بتكلمش عنه الآن، ده بيتكلم في الطهار. فهنا كلامه يقول يكره ذلك أن الإنسان يأخذ، فرضنا كانت حلة مولودة مليانة مية ودا هذا الإنسان اليهودي ولا النصراني ولا المشرك وراح شارب من الحلة هذه، هل يجوز لنا أتوضأ منها بعد كده؟ هنا يقول لنا أنه يجوز الوضوء منها، إنما غاية ما يقول أن اجتناب ذلك أول، اجتناب ذلك في الشرب ونحوه أول. قال الإمام البخاري وتوضأ عمر رضي الله عنه من بيت نصراني، توضأ عمر يعني لما جاء في الشام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبعدين طلب أن يتوضأ فامرأة نصرانية إدت لعمر ماء فتوضأ رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الماء كان من أجمل الماء الذي ذاقه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان ماء عذبا جميلا، فلما شرب منه صعب عليه حال هذه المرأة النصرانية، فقال لهذه المرأة أيتها العجوز أسلمي تسلمي، أسلمي، يعني هي أكرمت عمر بهذا الماء الطيب الجميل فشرب منه وتوضأ، ما رأى ماء أعذب من هذا الماء، فقال لهذه المرأة يدعوها للإسلام، قال أسلمي تسلمي. بعث الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فالمرأة كشفت عن رأسها فإذا مثل الثغامة، يعني رأسها بيضة بيضة بيضاء، والثغامة نبات أبيض الثمر بتاعه زي القطن. فقالت عجوز كبيرة أموت الآن، يعني إن هي يعني بعد السن ده كله هندخل في الإسلام ونغير الدين، لا عجوز كبيرة أموت الآن. فقال عمر رضي الله عنه اللهم شهد اللهم شهد، يعني أنت أكرمتيني بهذا الماء الطيب وأنا بنكرمك بأن ندعوك إلى الإسلام، مش عايزة اللهم شهد. يقول الإمام القرطبي فأما الكلب إذا ولغ في الماء، فقال مالك يغسل الإناء سبعة ولا يتوضأ منه. هذا حكم صحيح أنه الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أو قال إحداهن بالتراب، أو قال وعفروه الثامنة بالتراب. هذا بيان أنه لا يجوز لك أنك تتوضأ بماء شرب منه الكلب، لا إذا كان ماء قليلا في إناء. أما إذا كان ماء بئر ماء في بيت، فسؤر الكلب أو ريق الكلب لن ينجس البئر إنما ينجس الإناء، لذلك القيد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. أيضا لو أن الكلب أخذ ثوبك عض الثوب بتاعك، هنا ينجس الثوب ويغسل مرة واحدة فقط، لكن الإناء فقط هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. طب هنا كون أمر بالغسل سبع مرات هل هو دليل على أن هذا الماء يندس ولا ليس دليلا؟ الإمام مالك ذهب إلى أنه الماء طاهر وليس نجسا، ولكن يغسل الإناء سبع مرات تعبدا، هذا قوله رحمه الله. والصواب قول الجمهور أن هذا دليل على النجاسة، ثبت في حديث آخر عنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. هذا الحديث نص في المسألة، طهور يعني تطهير، ولن تطهره إلا من نجاسة، فعلى ذلك بيان أن ريق الكلب هذا نجس ليس طاهر، فإذا ولغ الكلب في الإناء لابد من غسل أثر الكلب فيه، فيغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى بالتراب، وكأن ريق الكلب فيه شيء لا يزول هذا الشيء إلا بالتراب. وبعض المحللين اللي حللوا المياه اللي بيشرب منها الكلب وجدوا أنواعا من الجراثيم لا تزول إلا بذلك إلا بالتراب، قالوا بالتراب يزيل هذا الشيء. وسبحان الله جعل الله عز وجل التراب عجيبا فيه، ويكفي أن الميت بيدفن في التراب، التراب بعد ذلك يتحلل بعد فترة يروح أثر الميت تماما من هذا التراب ولا يكون في التراب شيء منه. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويخبر سبحانه تبارك وتعالى عن الشيء الحق، الماء طهور والتراب أيضا يطهر في عدم ورود الماء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.